الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 44 بعد 300 من سنن أبي داود، وهو الدرس الثاني من كتاب السنة، باب ترك السلام على أهل الأهواء، أي أنهم لا يدخلون في قول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، وهكذا لا يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالمبتدع يهجرون وعن باطلهم يزجرون. وقد تقدم معنا ما يتعلق بقصة كعب بن مالك، إذ أنه سلم على ابن عمه أبي قتادة فأبى أن يرد عليه السلام. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبانا عطاء الخرساني في ضعف، عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي كأنها من البرد أو غيره، فخلقوني بزعفران، يعني طيبوه بالزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. خرجه أحمد مطولا. وإذا كان لم يرد عليه السلام في مثل هذا فمن باب أولى من أحدث في دين الله، لأن رد السلام سبب للمحبة والألفة والقرب، والمبتدع حقه أن يهجر ويزجر حتى يتوب إلى الله عز وجل ويبقى منبوذا. قال في السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ثابت البناني، حماد بن سلمة من الأثبات في ثابت، عن سمية عن عائشة رضي الله عنها أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب: أعطيها بعيرا. فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر. أخرجه أحمد. سمية مجهولة والحديث ضعيف، لكن ساق المصنف هذه الأحاديث بما أن متعاطي مثل هذه الأفعال يهجر، فمن باب أولى هجر أهل البدع والمنكرات. لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. قال: باب النهي عن الجدال في القرآن، يعني ضرب القرآن بعضه ببعض، وهكذا رد القرآن بالسنة أو رد السنة بالقرآن. وينبغي الجمع بين الأدلة وعدم المجادلة، لأن الجدال سبب للضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وقرأ قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ولهذا يسمى أهل البدع بأهل الجدل وبأهل الخصام ونحو ذلك، وكانوا يكرهون المناظرة إلا لمن أراد الحق بيّنوا له الحق بدليله، أما المناظرة مع أهل الباطل فتترك لأن فيها رفع لشأنهم وإظهار لشرهم. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء المراء في القرآن كفر، أي يؤدي إلى الكفر، لأنه قد يؤدي بالإنسان إلى رد آية أو إلى رد حكم. والنبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يأتي، خرج عليهم وهم يتجادلون في القرآن، فكأنما فوقئ في وجه حب الرمان وغضب. قال المناوي: أي الشك في كونه كلام الله، أو أراد الخوض فيه بأنه محدث وقديم، أو المجادلة في الآية المتشابهة، وذلك يؤدي إلى الجحود، فسماه كفرا باسم ما يخاف عاقبته انتهى. وقال الإمام بن الأثير في النهاية: المراء الجدال والتماري والمماراة المجادلة على مذهب الشك والريبة، ويقال للمناظرة مماراة، لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه كما يمتري الحال باللبن من الضرع. قال أبو عبيد: ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل، ولكنه على الاختلاف في اللفظ، هو أن يقول الرجل على حرص فيقول الآخر: ليس هو هكذا، ولكنه على خلافه، وكلاهما منزل مقروء به، فإذا جحد كل واحد منهما قراءة صاحبه لم يؤمن أن يكون ذلك يخرجه إلى الكفر، لأنه نفى حرفا أنزله الله على نبيه. وقيل إنما جاء هذا في الجدال والمراء في الآيات التي فيها ذكر القدر ونحوه من المعاني على مذهب أهل الكلام وأصحاب الأهواء والآراء، دون ما تضمنته من الأحكام وأبواب الحلال والحرام، فإن كذلك قد جرى بين الصحابة فمن بعدهم من العلماء، وذلك بما يكون الغرض منه والباعث عليه ظهور الحق ليتبع دون الغلبة والتعجيز. انتهى كلامه. وقال الطيبي هو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضه ببعض، فينبغي أن يجتهد في التوفيق بين المتخالفين على وجه يوافق عقيدة السلف، فإن لم يتيسر له فليكله إلى الله تعالى، وقيل هو المجادلة فيه وإنكار بعضها انتهى. المهم هو ما يسلكه أهل الباطن، فمثلا ينفون صفة العلو باستدلالهم بآيات المعية، وهكذا ينفون الصفات باستدلالهم بآيات التنزيه، والممثلة يمثلون الله بصفات خلقه استدلالا بآيات الإثبات. قال رحمه الله: باب في لزوم السنة، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على الطائفة التي تسمي نفسها بالقرآنية، الذين ينكرون حجية السنة مطلقا، وهؤلاء محجوجون مخصومون، لا يستطيع أحدهم أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإثبات السنة، كما لا يستطيع أن يؤدي الزكاة وأن يحج ويعتمر إلا بإثبات السنة. والسنة مفسرة للقرآن، مبينة له، موضحة له. قال يحيى بن كثير بن أبي كثير: السنة قاضية على القرآن. فقال بعض السلف: لا أقول قاضية على القرآن، ولكن أقول مبينة له. وهذا هو مراد يحيى بن أبي كثير، لتبين للناس ما نزل إليهم. فقد نزلت الأحكام في القرآن مجملة، وبينتها السنة. أقيموا الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي. آتوا الزكاة، كتب النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بأنصبة الزكاة إلى البلدان، وهكذا ما يتعلق بأحكام رمضان وأحكام الكفارات وكثير من أحكام البيوع. فمن زعم أنه يستغني عن القرآن، أن يستغني بالقرآن عن السنة، فقد عطل الوحي العظيم الذي هو مبين للقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى، الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه المسألة قد رد على أصحابها الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، وهكذا ابن حازم في كتابه أحكام الأحكام، وابن القيم في غير ما كتاب. والوجه الثاني من رد السنة القول بعدم قبول خبر الآحاد، إما مطلقا أو في العقيدة، وهو قول محدث مبتدع جاء من قبل المعتزلة، أول من قال به عبد الرحمن بن كيسان الأصم، وتبعه عليه إسماعيل ابن إبراهيم، أو إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية المعتزلي، وأبوه سني سلفي. وقد رد البخاري على هذه الطائفة في كتابه الصحيح، إذ ذكر أبوابا في قبول خبر الآحاد. وتكلم العلماء أيضا كابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة، وهو مسطر في كتاب مختصر الصواعق المرسلة ابن الموصلي، وللشيخ الألباني رحمه الله رسالة الحديث حجة بنفسها ونحو ذلك. وما زالت هذه الطوائف متوافرة إلى الآن، طوائف ترد دلالة السنة مطلقا، وطوائف تنتقي من السنة وترد خبر الآحاد. فإذا رأيت من يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. وفي غير ما كتاب من كتب السنة كالإبانة لابن بطة وغيره أصحاب الرأي أعداء السنن. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال أخبرنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن حريز بن عثمان، يقولون مشايخ حريز كلهم ثقات، لكن هذه القاعدة ليس على إطلاقها، إذ أن الرجل في بدء الطلب قد يطلب العلم عند الثقة وعند غير الثقة، وإنما يبدأ يميز بعد فترة من الطلب. عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب أي القرآن ومثله معه أي السنة، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته سريره المزين بالحلل والأثواب قد ملأ بطنه من الطعام ولكنه خاو من العقيدة الصحيحة. يقول: عليكم بهذا القرآن، هذا من التلبيس، وإلا إذا رأيت الرجل يدعو إلى التمسك بالقرآن والبعد عن السنة فاعلم أنه طاعن في القرآن، فإن الله عز وجل يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلم يفرق القرآن بين ما هو طاعة لله عز وجل ما هو طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، فإن من طاعة الله طاعتي. يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وهكذا عليكم بالسنة، فما فيها من البيان أكثر مما في القرآن. القرآن يقول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، بينما السنة فيها حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الحيوان، وهكذا حرم الحمر الإنسية، وذكر العلماء أن المحرم أيضا ما أمر بقتله وما نهي عن قتله، والخنزير والكلب وغير ذلك من المحرمات. ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، فليس تحريمه في القرآن، ولا كل ذي ناب من السبع وليس تحريمه في القرآن، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، اللقطة يعرفها صاحبها سنة على ما تقدم في باب اللقطات، فإن لقي صاحبها ولا استمتع بها هذه لقطة الذهب والورق وما في بابه. ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه يضيفوه، ليلة الضيف حق على من نزل بساحتهم، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. جاء أيضا في الصحيح من حديث عقبة بن عامر أنهم أذن لهم في حلب شياههم بقدر ضيافتهم، خرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه بألفاظ متقاربة. قال الخطابي في الحديث دليل على أن لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كان حجة بنفسه. فأما ما رواه بعضهم أنه قال إذا جاءكم الحديث فعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه، فإنه حديث باطل لا أصل له. وقد حكى زكريا الساجي عن يحيى بن معين أنه قال هذا حديث وضعته الزنادقة. قال الشوكاني في الفوائد قال عبد الرحمن بن مهدي الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث، يعني ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أتاكم عني فعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن خالف كتاب الله فلم أقله أنا، وكيف خالف كتاب الله به هداني الله. وهذه الألفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه، بل قال بعض أهل العلم عرضنا هذا الحديث على كتاب الله فرده كتاب الله فكتاب الله. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا سفيان، وفي نسخة حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي وابن كثير قالوا حدثنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين لا أجدن من ألفيته ووجدته أحدكم متكئا على أريكته على سريره المزين يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، لأن كلاهما طلب، الأمر طلب فعل والنهي طلب ترك، فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. أخرجه الترمذي وأحمد. وهذا من كذبهم وتلبيسهم، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال هذا الحديث قبل أن تظهر هذه الطائفة المارقة المخالفة للكتاب والسنة. قال الشارح ولقد ظهرت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ووقع بما أخبر به، فإن رجلا خرج من الفنجاب من إقليم الهند وانتسب نفسه بأهل القرآن وشتان بينه وبين أهل القرآن، بل هو من أهل الإلحاد والمرتدين، وكان قبل ذلك من الصالحين، فأضله الشيطان وأغواه وأبعده عن الصراط المستقيم، فتفوه بما لا يتكلم به أهل الإسلام، فأطال لسانه في أهانة النبي صلى الله عليه وسلم ورد الأحاديث الصحيحة بأسرها، وقال هذه كلها مكذوبة ومفتريات على الله تعالى، وإنما يجب العمل على القرآن العظيم فقط دون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت صحيحة متواترة، ومن عمل على غير القرآن فهو داخل تحت قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وغير ذلك من أقواله الكفرية، وتبعه على ذلك كثير من الجهال وجعلوه إماما، وقد أفتى علماء العصر بكفره وإلحاده وخروجه من دائرة الإسلام والأمر كما قال والله أعلم. وأيضا في الحديثين توبيخ من غضب عظيم على من ترك السنة استغناء عنها بالكتاب، فكيف بمن رجح الرأي عليها أو قال لا علي أن أعمل بها فإن لي مذهبا أتبعه. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال أخبرنا إبراهيم بن سعد حا أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المخزومي وإبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال ابن عيسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. متفق عليه، وأخرجه ابن ماجه وأحمد. متفق عليه بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وانفرد به مسلم بلفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث من أحاديث التي عليها مدار الإسلام. وذكر النووي رحمه الله أن مثل هذا الحديث ينبغي أن يشاع بين الناس وأن يحفظوه وأن يعملوا به. فهذا الحديث رد للبدع والمحدثات جميعها دون تفريق، سواء كان هو المحدث أو كان غيره المحدث لها. من أحدث بنفسه في أمرنا ديننا وشريعتنا هذا ما ليس منه، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف الصالح، فهو رد مردود عليه. واللفظ الآخر: من عمل عملا، أي أن المحدث غيره وهو متبع له على غير أمرنا فهو رد. قال الخطابي رحمه الله في هذا الحديث بيان أن كل شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد نكاح وبيع وغيرهما من العقود فإنه منقوض مردود، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد يجب ظاهره إفساده وإبطاله، إلا أن يقوم الدليل على أن المراد به غير الظاهر فينزل الكلام على القيام عليه لقيام الدليل عليه انتهى. البخاري رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث في كتاب الأحكام مبين الرد القضاء المخالف للكتاب والسنة. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال أتينا العرباض بن سارية وهو من نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين مقتبسين. فقال العرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه وفي نسخة هذا موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ وفي نسخة علينا فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، وفي رواية: وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وفي نسخة المهديين الراشدين: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رجاه الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي. هذا الحديث أصل في بيان العلاج، وهو التمسك بالسنة، والمرض وهو الوقوع في البدعة، والحمية وهو التنزه والبعد عن أسباب البدع. فعندنا السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والمخالف لها البدعة، وسبيل البدعة مخالفة طريق السلف والوقوع في طريق الخلف. وقد شرح هذا الحديث وتوسع في شرحه ابن رجب رحمه الله في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم. والحديث مخرج في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وإن كان في سنده مجهول ومن لا يعرف، لكن لشواهده، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم: فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقول: كل بدعة ضلالة، والمراد بالبدعة ما محدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس بدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة، فقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين. وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه في التراويح نعمة البدعة هذه، وروي أنه قال إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة، ومن ذلك أذان الجمعة الأول. زاده عثمان لحاجة الناس إليه، وأقره علي، واستمر عمل المسلمين عليه. وروي عن ابن عمر أنه قال هو بدعة، ولعله أراد ما أراد أبوه في التراويح، انتهى ملخصا. أما أذان الجمعة الأول قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عليهم لازموا أذانا واحدا، فنبقى على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم على قوله ولا على فعله. قال رحمه الله: قوله أتينا العرباض بن سارية، وهو من نزل فيه، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، أي أنه كان من الفقراء المعدمين لم يستطع الخروج في غزوة تبوك، فسلمنا السلام القادم على الجالس، وقلنا أتيناك زائرين، الأخبار بما أتى لأجله. والزيارة في الله من عظيم أسباب الأجر والمثوبة. وعائدين، لعله كان مريضا أو نحو ذلك. ومقتبسين للعلم والتوجيه والإرشاد. فقال العرباض رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون وأجلت منها القلوب، يعني فيها من الترغيب والترهيب ما الله به عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح الناس. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. والتقوى ملازمة المأمور والبعد عن المحظور، والسمع والطاعة لولي أمر المسلمين في طاعة الله، لقوله إنما الطاعة في المعروف. وإن عبدا حبشيا، وفي نسخة وإن عبد حبشي، فيه دليل أن قضية الأئمة من قريش ابتداء، أما إذا وجد إمام للمسلمين ليس بقرشي فيسمع له ويطاع في طاعة الله عز وجل، ما لم ترى كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان. حتى وإن وجد الكفر البواح لابد من توفر شروط الخروج عليه وإبداله بغيره من هو أحسن منه حالا، وعدم الاستعانة بالكفار، وعدم كون الفتنة بين المسلمين. فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هذا هو المرض، الخلاف الواقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فما العلاج؟ فعليكم بسنتي، ألزموا سنتي، طريقتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي في فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست لهم سنة مستقلة. والخلفاء الراشدون لهم أحوال، الحال الأول أن يوافق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعمل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبفهمهم. الحال الثاني أن لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص وجاء عنهم وأجمعوا على ذلك، فهو سنة وطريقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهم أعلم الأمة وهم أفضل الأمة. الأمر الثالث أن لا نجد دليلا، ووجدنا أبا بكر وعمر رضي الله عنه في قول وخالفهم مثلا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، فيقدم قول أبي بكر وعمر رضي الله عليهم، وإن اختلف أبو بكر وعمر يقدم قول أبي بكر، هذا في حال عدم وجود الدليل. أما إذا وجد الدليل، الدليل هو المقدم. وإن قال واحد منهم بقول ولم يخالف يؤخذ به، لم يخالف دليل ولم يختلف الصحابة فيؤخذ به، الأخذ بقول الصحابي أولى من إهداره. وقد تكلم ابن القيم على هذه المسألة في كتاب إعلام الموقعين بكلام النفيس يعاد إليه. فليس على إطلاقه تقول يعني هذا قول صاحب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بحجة، هذا ليس على إطلاقه. إذا وجد الدليل فهو المقدم، إذا لم يوجد دليل واتفقوا فاتفاقهم حجة، إذا لم يوجد دليل واختلفوا نقدم أقرب الأقوال إلى الأدلة. قال: سموا بالراشدين لرشدهم ولاتباعهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعضوا عليها من تمسكوا بها، والذين يمسكون بالكتاب، وهذا كناية عن شدة العمل وعدم المخالفة للكتاب والسنة. وعضوا عليها بالنواجذ. ذكر النواجذ لأنه لو عض عليها بالأسنان قد تسقط سريعا، لكن العض بالنواجذ كناية عن شدة التمسك. وإياكم ومحدثات الأمور، وشر الأمور المحدثات التي جاءت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالبدعة هي الدين الذي لم يشرعه الله، أو تستطيع تقول هي ما أحدث على غير مثال سابق يراد به التقرب إلى الله عز وجل، فيخرج به البدع الدنيوية. فإن كل محدثة بدعة، محدثة في الدين يبينها بقية الأحاديث. وأما ما يستدل به بعض العوام يقول إذن السيارة بدعة، كبر الصوت بدعة، والإذاعة بدعة، وكذا بدعة، هذه بدع دنيوية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم. فانظر إلى هذا العموم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جاء في بعض الروايات عند النسائي وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني سليمان عن ابن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هلك المتنطعون 3 مرات أخرجه مسلم وأحمد. قال الخطابي المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف للبحث عنه على مذهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم، وفيه دليل على أن الحكم بظاهر الكلام وأنه لا يترك الظاهر إلى غيره ما كان له مصاغ وأمكن فيه الاستعمال. وهذا الحديث هل هو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو خبر؟ للعلماء في ذلك قولان. القول الأول أنه دعاء، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم غالبه يستجاب. القول الثاني أنه خبر، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق. خبر النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، فهذا دعاء عليهم أو خبر عليهم، ولذلك يلحقهم الهلاك. فانظروا إلى الخوارج في كل زمن وحين، يلحقهم الهلاك ويلحقهم البوار. الله عز وجل يقول قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وعمر رضي الله عنه يقول نهينا عن التكلف. قال رحمه الله باب من دعا إلى السنة، وفي نسخة باب لزوم السنة، يعني أجر من دعا إلى السنة. كما أن من دعا إلى ضلال عليه الإثم، كذلك من دعا إلى السنة له الأجر والمثوبة، وهي من أعظم الأعمال المقربة إلى ذي الجلال سبحانه وتعالى. فعلى أهل السنة أن يشمروا وأن يجتهدوا في هذا الباب، فإننا نرى دعاة الضلالة ربما بذلوا الأوقات وبذلوا الأموال وبذلوا غير ذلك من أجل عقيدتهم الفاسدة وطريقتهم الكاسدة. وتجد في من بعض من عرف الحق الفتور والتواني، وهذا أمر لا يجوز شرعا ولا قدرا. فإن الإسلام إنما ينشر بعد توفيق الله عز وجل بجهود حملته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. قال في السند المتصل حدثنا يحيى بن أيوب قد قال الله عز وجل في بيان هذا الباب، قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن أيوب قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرنا العلاء يعني ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى، إلى سنة وإلى خير وعمل صالح، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من علمه ودعاه ودله وأرشده الدال على الخير له كأجر فاعله، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يعني حتى لا يظن الظان أنه يقع المقاصة بين الاثنين، فربما تجد العامل يخشى أن الدال له على الخير يأخذ من أجره، لا، أجره تام وأجر الدال على الخير تام. ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا، كما قال الله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم لساء ما يزرون. وهذا الحديث فيه ترهيب ووعد، أما الوعد فهو لأهل السنة والجماعة دعاة الهدى لما لهم من الأجر والمثوبة عند الله عز وجل، وأما الترهيب فهو لدعاة البدعة والضلالة أصحاب الردى لما لهم من الإثم للزور الذي يعتقدونه ويدعون إليه. نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.